فقبل أن أبدأ فيما كنت قد وقفت عنده الدرس السابق أو الماضي، أود أن ألاحظ ملاحظة رأيتها والتمستها من الشيخ عز الدين أنه يتحفظ فيها، وهي الاعتراض على وصف الدورة بأنها مباركة. فلا أدري وجه هذا الاعتراض، لا شك أن وصفها بالبركة عائد لما تبث فيه من العلوم، لأنها دورة علمية ليست دورة زيد أو عمرو، بل هي دورة للعلوم الشرعية. والذي يعتقد أو في نفسه شيء شاك في بركة هذه العلوم فهذا في إيمانه شيء، وإلا فأنا لا أقول الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، بل أقول عزما مؤكدا الدورة العلمية المباركة لما فيها ويبث فيها من العلم النافع، وهي مناسبة طيبة جعلت شبابنا وإخواننا جميعا يجلسون لا يجلسون إلا لشيء واحد، أن يتعلموا العلم النافع. وقد لاحظوا، وهذه من المفروض أن تكون من الملاحظات الأولى، أن كل الإخوان الذين تقدموا على هذه المنصة إنما ما جلسوا إلا لبث العلم، وليس فيهم واحد انحرف عن هذا أو جاء لغير هذا أو جلس دعوة لنفسه أو دعوة لزيد أو عمر، إنما جاءوا وجلسوا ليبينوا لإخوانهم ما فتح الله جل وعلا به عليهم من العلوم النافعة التي بركاتها عظيمة. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن السؤدد لهذه الأمة لا يعود إلا برجوعها إلى العلم النافع أولا المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على هدي وفهم الأولين من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. هذا نعتقده جازمين، ثم بعد ذلك الاستقامة على مقتضيات هذا العلم، لأن من أعظم مقتضيات العلم العمل به، وهذا ليتم لنا جميعا أو لتتم لنا جميعا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وهذه بغيتنا التي ننشدها في هذه الحياة، ليس لنا قصد إلا أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، وهذه العبادة لا تتحقق إلا بهذه الأصول العظيمة. فهذا تنبيه ودفاع عن حق أرى أنه واجب، ولا ينبغي أن يكون فينا من يعترض لأجل الاعتراض، وإلا الإنسان إذا وجد في نفسه شيء عليه أولا أن يقلبه في ذهنه وفكره وأن يحكمه على شرع ربه جل وعلا، ثم بعد ذلك يتلفظ به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتلفظ بشيء يا أخي إلا بعد أن تتعلم أو أن تقف على حكمه من دين الله عز وجل، أن تتعرف على حكم هذا الأمر الذي أنت مقدم عليه. فإذا علمت أنه من شرع الله تبارك وتعالى فتلفظ به وقله، وأنت مثاب في ذلك ومثاب عليه. أعود لأقول قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر أو بدأ حديثا في مبحث القرآن، في مبحث من مباحث علوم القرآن متعلق بنزوله، وأن نزول القرآن بلا شك ولا ريب نزل أول ما نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. بل إن هذا الشهر خصه الله عز وجل للكتب السماوية كلها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا لا تعارض بينه وبين نزوله في الليلة المباركة في ليلة القدر، لأن نزول القرآن على مرحلتين أو على نوعين: نزول أول أنزله الله جل وعلا دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كما صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في أثر بعض، أي نزل بعد ذلك منجما طيلة مدة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال حوالي 20 سنة. هذه كلها كان القرآن يتنزل فيها منجما أي مفرقا. أي من هذا الحديث نستفيد فائدة، أو من الحديثين نستفيد فوائد. الفائدة الأولى أن شهر رمضان الذي خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، قد خصه الله عز وجل بإنزال سائر الكتب. أن نزول القرآن كان في ليلة مباركة منه، وهي ليلة القدر، نزل فيها جملة واحدة، ثم فرقه الله تبارك وتعالى ليتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مفرقا مسايرا للأحداث. وهذا سيأتي ما ذكر الشيخ في التفصيل فيه. ثم بعد هذا أمر متعلق كذلك بالنزول، ما ذكره الشيخ وعدم ذكر الشيخ لبعض المسائل المتعلقة ببعض المباحث، ليس من قبيل الإهمال، إنما من قبيل الإيجاز والاستثار. فما يذكر عند ذكر نزول القرآن، وهذا فيه فائدة مهمة، أنه نزل على سبعة أحرف. ومعنى السبع أحرف التي أنزل بها فيها أو بها القرآن خلاف بين أهل العلم فيها، إلى أقوال عدة أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40 قولا أو 40 وجها ذكروه لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أبواب، على سبعة أحرف، على سبعة أبواب أو على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، أي كل واحد من هذه الأحرف شاف وكاف لما أراد الله جل وعلا منه. وأصح الأقوال من هذه الأقوال كلها، وهذا ما رجحه جملة من أئمة السلف، أن معنى الأحرف السبع هي لغات العرب السبع التي أنزل بها القرآن. أي أن العرب قد يختلفون في بعض الألفاظ، في لغة من اللغات يقولون إذا أرادوا لواحد من الناس القدوم عليهم تعال، ولغة أخرى في مكان تعال يقولون هلما، ولغة أخرى أقبل علينا، وما إلى ذلك. هذا معنى اللغات، فقد تنزل القرآن على هذه اللغات السبع، وقد تتنزل الآية بلغات عدة. ولهذا لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه معترضا على قارئ قرأ في سورة بغير القراءة التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هكذا أنزلت قالها لعمر، وهكذا أنزلت قالها للثاني، ثم قال بعد ذلك: أنزل القرآن على سبعة أحرف. أي المقصود أن هذه السبعة أحرف هي لغات العرب التي أنزل بها القرآن. هذه إشارة متعلقة بهذا الموضوع المتعلق بهذا المبحث. ثم قال الشيخ: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن أي أول ما نزل من الآيات، من آيات الله جل وعلا من هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المبحث فائدة أو فوائد: الأولى فيه بيان للعناية العظيمة التي حظي بها كتاب ربنا جل وعلا، وهذا داخل كله تحت حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وهذا أصل عظيم دل عليه كتاب الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه العناية الفائقة بهذا الكتاب العظيم من كل أوجهه تدل على هذا الأصل. من الفوائد كذلك فيه بيان لخاصية من خصائص التشريع الإسلامي، هذه الخاصية هي التدرج في أحكامه، والتدرج في أحكامه يظهر جليا في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل بالنسبة للقرآن عموما، وأول ما نزل وآخر ما نزل في كل باب من الأبواب كما سيذكر الشيخ. وفائدة ثالثة، وهذه من الفوائد المهمة في معرفة التاريخ، سواء كان عند نزول القرآن أو سواء كان كذلك في السنة، أي ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديثه في موضوع من المواضيع. فمعرفة الأول وتمييز الأول عن الآخر هذا يفيد في باب معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو باب عظيم من أبواب التشريع، معرفة الناسخ من المنسوخ. والناسخ والمنسوخ لا يكون بمجرد الظنون والادعاءات، إنما يجب أن يكون مدللا ثابتا، ودليله الثابت لا يكون إلا بمعرفة التاريخ، بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال عليه رحمة الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهذه التي دل عليها النص الصحيح الصريح، وهي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول الآيات نزولا على الإطلاق هي هذه الآيات المباركة التي جاء فيها أول حكم من الأحكام المتعلق بالحث على العلم والترغيب فيه، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، بل هو من أشرف الطاعات عند الله عز وجل، تعلم العلم النافع الذي من أجله اجتمعنا هذا الاجتماع، والذي من أجله قدم كثير من إخوانكم من مناطق عديدة، من مناطق شتى، وتكبدوا مشاقا في ذلك لأجل تحصيل علم نافع ينفعهم، يرحمكم، ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. وفي واحدة الملاحظة يعني أتركها لآخر الدرس متعلقة بهذا الباب، وهي كذلك استدراك آخر على الشيخ، على أخينا الشيخ عز الدين. ثم فتر الوحي مدة، وذكر أهل العلم مدة هذا الفتور، أي انقطاع الوحي لمدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جل أهل السير يذكرون أنها ثلاث سنين، وبعض من المحققين ذكروا أنها بضع أيام، ليست بهذه المدة الطويلة، وهذا الذي أعتقد أنه صائب وراجح، أنها بضعة أيام وليست سنوات طويلة كما ذكرها أهل السياق. والحكمة من ذلك أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعالجة النبي عليه الصلاة والسلام للوحي عظيم على قلبه شديد، وهذا سيأتينا في كيفية نزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، شديد عظيم. أضف إلى ذلك أنه لأول مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعود بعد عليه، فكانت حكمة الله عز وجل أو اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون فتور للوحي مدة ليستريح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما يقول البعض ليسترجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواه، ثم بعد ذلك تتابع نزول الوحي عليه. وأول ما نزل بعد هذا الفتور هي سورة المدثر، قال مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، أي تحدث في هذا الموضوع، في موضوع بدء الوحي. والوحي في اللغة يطلق ويراد به معنيان اثنان، الأول الخفاء والثاني السرعة، الأول الخفاء والثاني السرعة. ولأجل هذا فإن هذه اللفظة تطلق في لغة العرب ويراد منها الإلهام الفطري، الإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به بعض الناس. والإلهام الفطري قد يكون للإنسان وقد يكون للحيوان. وأوحينا إلى أم موسى، هذا ليس بالوحي بمعناه الشرعي، أن الله جل وعلا جعل من أم موسى نبي من الأنبياء، أوحى إليها بالإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به الناس، وقوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، هذا كذلك من هذا القبيل الذي يلهم الله عز وجل به هذه المخلوقات. ويراد كذلك من معانيه الإشارة السريعة، كما جاء في قوله في قصة زكريا عليه السلام: وأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وعشية. وجاءت كذلك ويراد بها الوسوسة، وفي الغالب تكون الوحي الذي يكون من الشيطان، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوسوس بعضهم إلى بعض للفساد والإفساد. وهي كذلك في اللغة كذلك ما يلقيه الله عز وجل لملائكته من مثل قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهو في الاصطلاح أو في الشرع كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء، معناه الشرعي هو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه، وما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه هو كلامه. عند تعريف القرآن وذكر تعريف الشيخ وتعريف أهل السنة جميعا أنهم يقولون القرآن كلام الله، قال: هل يقال القرآن كلام الله أو من كلام الله؟ القرآن إذا أردنا الحقيقة أنه صحيح أنه من كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ليس محصور في القرآن فحسب، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن المقصود به كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى. ولكن جرى هدي السلف في تعريف القرآن أنهم يقولون كلام الله، بل كانوا لا يزيدون أن يقولوا هو كلام الله، أما الأمور الأخرى التي أضيفت في التعريف اضطر إليها السلف اضطرارا لما ظهرت مقالات المبتدعة كما ذكرنا هذا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهذه من أوصافه أميا، والأمية في حقه فضيلة وفي غيره رذيلة. في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة لأنها بيان لمعجزة عظيمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدع بالحق، صدع بكلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي أعجز الله تبارك وتعالى به البلغاء جميعا لا يستطيعون بمثله، بل أن يأتوا بصور فقط من مثله، بل أن يأتوا بعشر آيات من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل آية من كتاب الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالله جل وعلا الذي أعجز الخلق البلغاء جميعا بهذا الكلام جاء به نبي أمي، وفي هذا تكمن عظمة هذه المعجزة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما في غيره، في غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست فضيلة، لأننا أمرنا بالعلم، لأننا أمرنا بالقراءة، لأننا أمرنا بنشر العلم، لأن ديننا جعل العلم أعظم القربات، وجعل أهله سادة الناس. سادة الناس عندنا هم العلماء، هم العلماء. والله تبارك وتعالى لا يرفع الناس إلا بقدر تقواهم لله عز وجل وبقدر علمهم بدينه تبارك وتعالى. لا ينال الناس الشرف إلا بهذين الأمرين، هذا هو الشرف الحق، أما ما عداه فهو الشرف الزائل الذي يفرح به أصحابه وسرعان ما يزول ويذهب ويتركهم. أما هذا شرف يلازم صاحبه حتى بعد النشور، يلازم صاحبه حتى الاستقرار في دار المقامة عند الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم للعلم ولأهله. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، أي هذا دليل كون هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما، وهذا الحديث جابر الثاني الذي ظاهره التعارض مع حديث عائشة، وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، أي تفضل.
جاك هذا في البحث استأذن
الآخر اللي استأذن البارح وعدته بالجائزة، الله يبارك فيه، بعد يسافر بالشيخ حسين
نقول له جائزة أنا جبت هذه وحدة أخرى من بعض الكل.
ثم قال وثمة آيات يقال فيها، هذا حديث جابر الذي قلنا ظاهره تعارض، هذا ذكر توجيه هذا السيوطي في الإتقان في أول ما نزل، أي في مبحث أول ما نزل يجاب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها قال أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، لأن جابر سئل عن أي القرآن نزل فأجاب بهذا بل وأكد على هذا عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول تمام سورة إقرأ، هذا التوجيه الذي يوجه به حديث جابر مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال الشيخ وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولوية فتكون أولوية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أو عنهما في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له الحديث. يعني هذا الذي ذكرت أنه تأكيد منه أنها أول ما نزل، وأول ما نزل بهذا الاعتبار، والشيخ إنما أورد هذا لبيان أو لإفادة هذه الفائدة باعتبار أول ما نزل من صورة كاملة، فهي صورة المدثر قبل صورة العلم، واعتبارات أخرى أول ما نزل في موضوع مثلا أول ما نزل في باب القتال، قول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأول ما نزل في الخمر يسألونك عن الخمر، وأول ما نزل في الأطعمة قل لا أجد، وما إلى ذلك من الآيات التي نزلت في مواضيع معينة. فيكون أول ما نزل بالنسبة لهذه الآيات بهذا الاعتبار، باعتبار أول ما نزل مثلا في باب القتال، باعتبار أول ما نزل مثلا فيما حرم الله عز وجل من الأطعمة وما إلى ذلك. فهذه الأولوية قال الشيخ التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، التي لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه ثاني يذكره الشيخ، يعني أول ما نزل باعتبار الرسالة، أي ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في تبليغه. فالأول قال ما نزل باعتبار النبوة، اقرأ ثبتت به النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة، وهذا لنعلم أن الرسالة أعم من النبوة، أي أن كل رسول نبي، والعكس غير صحيح، ليس كل نبي رسول. وهذا يدلنا دلالة صريحة أن ثمة فرق بين النبي والرسول، على خلاف ما ذكر بعض الإخوة في الأسئلة الكثيرة الواردة في هذا الموضوع، وكأنهم فهموا مني لما قلت أن القول بأن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول مكلف بالبلاغ والنبي غير مكلف، قلت هذا فرق غير صحيح مرجوح. ليس معنى هذا أني نفيت أن يكون فرق بينهما، هذا خطأ، إنما هذا الفرق مردود مرجوح. أما الفرق الذي يذكره أهل العلم والذي أعتقد أنه هو الراجح والصواب وهو الصحيح، أن الفرق بين النبي والرسول، وهذا من الأسئلة التي أجيب عليها الآن الواردة تصنع، الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أوحى الله عز وجل إليه برسالة وتشريع جديد، أما النبي فهو تابع لرسالة رسول سابق، أنبياء بني إسرائيل جميعا على شريعة موسى عليه، وكما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم الأنبياء أي تحكمهم أنبياؤهم، والأنبياء كلهم في الشريعة تبع لموسى عليه السلام، هذا الفرق الوجيه، وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم، رجحه الإمام الألوسي وغيره. ثبتت به رسالة، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أي كان نبيا بإقرأ، لأن الله جل وعلا أوحى إليه، نزل عليه الوحي، ومن نزل عليه الوحي فهو نبي من أنبياء الله، وأرسل بالمدثر لأن فيها بدأت الأوامر، فكان هذا بداية الرسالة. بعد هذا قال هذا إذن عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بيان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ ثالثا أي المبحث الثالث نزول القرآن ابتدائي وسبب. وقبل أن أبدأ في هذا لا بأس كذلك أن أذكر بفائدة متعلقة بالوحي أي كيفية نزول أو كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. الله جل وعلا لا شك أنه يوحي إلى رسل والوحي هذا يكون بكيفيات أو على كيفيات. هذه الكيفيات ذكرت في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ففي الآية دلالة على أن الوحي على أنواع وبكيفيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في أول أحاديث صحيح الإمام البخاري من كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدأ به الرؤيا عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي في ظهورها وبيانها كما أن الصبح في ظهوره وضيائه لا يحتاج لا يشك الناس فيه ولا يرتابون كذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى شيئا في المنام إلا كان في اليقظة كما رآه عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أن الرؤيا داخل في الوحي وداخل في نبوة الأنبياء في قوله جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال أي ابنه وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا وهو إسماعيل فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإبراهيم عليه السلام الرؤية التي رآها اعتقد أنها وحي وإسماعيل عليه السلام الذي أخبره أبوه بالرؤيا اعتقد كذلك أنها وحي فكان هذا بدليل على أن من وحي الأنبياء ما يكون في الرؤيا الصالحة التي يراها أحدهم. ثم ذكرت عائشة كذلك كيف كان يأتيه الوحي وكيف كان يتنزل عليه. قال كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي يعني صوت الجرس وجاء في رواية صوت الجرس على الصفوان أي على الصخرة الملساء هذا يحدث صوتا عظيما فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. لما يذهب عنه هذا الأثر أو يذهب عنه الملك يعي عنه ما قال. الله جل وعلا يحفظه ما أنزل عليه من طريق وحيه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول كذلك. وهذه مفهوم الحديث أن هذه أسهل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى الأشد التي يكون كصلصلة الجرس أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما روت عائشة قالت لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا لشدة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من نزول الوحي عليه. والثانية كان يأتيه على صورة رجل تفضل يا أخي كان يأتيه على صورة رجل وكان في الغالب يأتيه على صورة لحية الكلب رضي الله تعالى. ومن الأسئلة الواردة بعض الإخوة قالوا ما أدري لم يسمعوا جيدا اسم الصحابي الذي كان يأتي جبريل على صورته هو لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل كان يأتي على صورة لحية حتى أن أم سلمة مرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل فظن أنه مع لحية حتى ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل عليه آنفا، فاعتقدت أو علمت أن ذاك جبريل عليه السلام، يعني يأتي على الصورة على صورة هذا الرجل. ومن صفات هذا الرجل كما ترجم لهذا الحافظ الذهبي في السير أنه كان أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجمل أصحاب رسول الله، ومن عرف في الجمال لحية وجرير رضي الله تعالى عنهما، إلا أن جرير جاء بعد لحية، يعني بعد مدة، ولهذا كان جبريل يأتي على صورته رضي الله تعالى عنه. ومآثره منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله إلى هرقل لما أرسل رسله إلى ملوك الدنيا. هذا إذن عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيفية نزول الوحي على الأنبياء بهاتين الطريقتين. وطريقة أخرى، هذه طريقة خاصة، وهي التكليم من وراء حجاب كما ذكرها الله عز وجل، وهذه كانت أو خص الله عز وجل بها موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كما خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، لما عرج به إلى السماوات العلى، وهي من فضائله العظيمة عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن قال إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، أي من آيات القرآن، بل غالب آيات القرآن كما قال الشيخ أن الله جل وعلا ينزل الآية من غير سبب، من غير سبب يعني ابتدائي. وهذه الآيات مثلا، جل الآيات الخاصة بباب التوحيد والعقيدة في بيانها وتقريرها صلى الله عليه وسلم، في الكثير من الأخبار والقصص القرآني المتعلق بأنبياء الله جل وعلا ورسله، والفائدة من هذه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغالب. وآيات أخرى إنما نوع آخر من الآيات أو قسم آخر من الآيات إنما أنزله الله عز وجل لسبب، لسبب. قد يكون سؤال، قد يكون حادثة. يقول الشيخ: ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافق، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له، فضعيف لا صحة له. يعني قصة ثعلب وأنه منع زكاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبى أبو بكر أو عمر أن يأخذها منه وما إلى ذلك، هذه قصة لا تصح، لا تصح. ولا يصح كذلك ادعاء أن سبب نزول هذه الآية إنما في هذا الرجل. وقد ألفت فيها مؤلفات، يعني رسالة في بيان بطلان هذه القصة أو الرواية في حق ثعلبة. القسم الثاني سبب، وهو قال ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب يعني السبب الذي يقتضي هذا النزول، إما أن يكون إما سؤال يجيب الله عنه، إما سؤال يجيب الله عنه، سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر الذين يريدون التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم والتعجيل له وبيان افتراءه كما يزعمون، فهذا يتنزل فيه قرآن، أو أن يكون من أهل الإيمان إنما يسألون هذا استفسارا وطلبا في البيان، من مثل قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، هذه عن هذه الأهلة ما فائدتها؟ فقال عليه، فنزل قول الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله عز وجل جعل حكمة هذه الأهلة أن يستفيد الناس منها في باب التوقيت لهم. باء أو حادثة وقعت، أي من الأسباب التي يكون نزول القرآن فيها سببيا، حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحديد، من مثل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، والآيتين فيجيبه أي النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فهذه سبب نزولها هو استهزاء المنافق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنزل قرآن مثل يفضحه ويفضح أمثاله، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صورة المجادلة التي إنما نزلت في حق خولة أو ويلة بنت ثعلب رضي الله تعالى عنها التي ظاهرها زوجها، فأنزل الله جل وعلا حكما لأجل هذه المرأة، وسمع الله جل وعلا مجادلتها من فوق سبع سماوات، ونزل حكم الظهار الذي خالف به الإسلام حكمه عند الجاهليين، أي عند أهل الجاهلية كان الظهار عندهم طلاق بائن، كان الظهار عندهم طلاق بائن، فجاء الحكم في الإسلام أن الظهار له حكمه وله كفارته الثابتة في هذه الصورة المباركة التي أنزلت لأجل هذا الحكم أو سببها هو هذا الحكم. ثم ذكر الشيخ فوائد متعلقة بمعرفة أسباب النزول، بمعرفة أسباب فضل متعلقة بمعرفة أسباب النزول، وهذه الفوائد من أو ذكر هذه الفوائد فيه بيان لقوة استنباط الشيخ عليه رحمة الله، وهذه ميزة تميز بها من بين أقرانه من العلماء تدل على ذكائه وفقهه. تفضل يا هذا إن شاء الله نؤخره الدرس القادم لحول الله تبارك وتعالى. في بداية الحديث عن علوم القرآن، أي هذا العلم فائدة التأصيل في كل علم من العلوم، وأن السلف قد كفونا المؤن في هذا الباب وأصلوا لكل العلوم، ولا يمكن لمن جاء بعدهم أن يستدرك عليهم في هذا الباب. قال هذا الآن كتب الشيخ علي حسن كتاب علم أصول البدع، هل يدرس تحت علم أصول الفقه أو كعلم مستقل؟ طيب هو في عنوان الكتاب قال فيه الشيخ كتاب، عنوان الكتاب الذي وضعه الشيخ علي حسن علم أصول الفقه، علم أصول البدع، قال دراسة أو دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه، يعني هذا من علم أصول الفقه وليس علما مستقلا أو علما جديدا، والله تبارك وتعالى أعلم. فيه أسئلة كنت جاوبت عليها أثناء المهم، كذلك كان الأولى بأن أنبه عليه، وهي قضية التعبد بتلاوة القرآن لما ذكرنا المثال عن الذين يعتقدون التعبد بتلاوة أو بقراءة الأحاديث، فيقرؤون الأحاديث بنفس أسلوب وطريقة قراءة القرآن الذي أمرنا بتجويده وترتيله، وقلت هذا خطأ لأننا ما تعبدنا بالأحاديث يعني، ولكن فيه نوع من الأحاديث تعبدنا الله عز وجل بها، يعني تعبدنا بألفاظها كالأحاديث المتعلقة بالأدعية وأنواع الأسماء من هذا القبيل، يعني تعبدنا الله عز وجل بها، أما تلاوتها كتلاوة القرآن فلا. فهذا يعني تنبيه جيد الأخ مشكور عليه. قال هذا كذلك سؤال، هل جبريل هو الوحيد الذي ينزل لي الوحي؟ قال كحديث سورة الأنعام، أنزلت سورة الأنعام ومعها 70,000 ملك. جبريل هو الوحيد الذي كلفه الله جل وعلا الرسالات، يعني هو الملك المكلف بالرسالات، أي بإنزال الرسالات على الرسل والكتب عليهم. ونزول، وليس معنى هذا أنه الوحيد الذي ينزل على الأنبياء، فالأنبياء يتنزل إليهم غير جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه ملك الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ملائكة، ملك نزل ما نزل قط نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ثبت من حديث في نزول سورة الأنعام، فعلا لقد شيع هذه الصورة من الملائكة 70,000 ملك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي حديث موضوع، وقال المحقق بل الحديث صحيح، وقد وهم في هذا، يعني هذا المحقق عبد الله الحيدري يوهم الذهبي في ما ذهب إليه. والحديث قال يدل على هذا، يدل على أن الملك المكلف بالرسالة جبريل دائم، إلا أن هذا العدد الهائل من الملائكة تعظيما وتشريفا لهذه الصورة إنما نزلوا مشيعين لهذه الصورة المباركة، صورة الأنعام، وهي التي فيها الآيات العظيمة المتعلقة بباب التوحيد. هذا قال بماذا تنصحون المبتدئ دراسة علوم القرآن وما رأيكم في كتاب؟ الذي أنصح به هو هذه الرسالة الميسرة القيمة الطيبة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكذلك مقدمة في وصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها إن أمكن، وخاصة الشرح المتوفر والموجود للشيخ العثيمين كذلك في أشرفة خمس، وهي موجودة وميسرة. الإنسان يأخذ الرسالة ويتابع شرح الشيخ لهذه الرسالة فيستفيد بإذن الله. قال وما رأيكم في كتاب باحث في علوم القرآن لمن نعم قطان؟ قلت أن هذا كتاب جيد في بابه، يعني في باب علوم القرآن. وما اسم الرجل الذي هذا؟ ما اسم الرجل الذي ذكرته؟ ها؟
برعاكم فزوج طيب.
تنصح أو بماذا تنصح؟ قراءة ميسرة في أصول التفسير. وقال أعد المهم رسالة ميسرة في أصول التفسير، ذكرت الفرق بين القواعد وقواعد التفسير وأصول التفسير، وهذا أشرت إليه إشارة فقط في الدرس الأول أظن، أن الأصول متعلق بالمباحث والأدلة العامة المتعلقة بموضوع القرآن، أما القواعد قلت هي مجموعة أحكام، هي مجموعة أحكام يحتاجها المفسر أو متعلقة بتفسير القرآن، وذكرنا مثال لذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا هذه قاعدة، قاعدة يستفاد منها في باب التفسير، والله تبارك وتعالى أعلم. قال لقد قلت بأنه لا يوجد كتاب مستقل في المنهج، هو أبدا، وهذول اللي يحمل الكلام على غير ما قوش على غير قصد قائله، على غير قول قائله، أنا ما قلت ما فيش كتاب. وش قلت الآخر؟
قلت كتاب مستقل.
كتاب مستقل، ما أنت صاحب السؤال. يا رب أفضح نفسك. لا وش قلت؟ شكون يقول لي وش قلت؟ أحسن، بارك الله فيك. ما علمنا أن السلف عندهم ما يسمى علم مستقل، علم المنهج، وهذا اللي ذكرته وهذا الذي أعتقده. والشيخ فريد يعني يزيدكم بيان وتفصيل في هذه المسألة، نزيد سؤال فقط. لا لا الأخوات كيف حجرهم؟ لا شوف ما شاء الله حتى اللون مغاير. فيما يخص تلاوة القرآن، هذا عدم تطبيق أحكام التلاوة في قراءة القرآن خاصة، هذا يأتينا يا أخي، يعني الأمور متعلقة، يعني نحن أسئلتكم في الموضوع، يعني في وقت الأسئلة قصير جدا، يعني أمثال هو هذا ال هذه رأي في نسخة عقد شرعي. وطيب هذا والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
فقبل أن أبدأ فيما كنت قد وقفت عنده الدرس السابق أو الماضي، أود أن ألاحظ ملاحظة رأيت والتمست من الشيخ عز الدين أنه يتحفظ فيها، وهي الاعتراض على وصف الدورة بأنها مباركة، فلا أدري وجه هذا الاعتراض. لا شك أن وصفها بالبركة عائد لما تبث فيه من العلوم، لأنها دورة علمية ليست دورة زيد أو عمرو، بل هي دورة للعلوم الشرعية. والذي يعتقد أو في نفسه شيء شاك في بركة هذه العلوم فهذا في إيمانه شيء، وإلا فأنا لا أقول الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، بل أقول عزما مؤكدا الدورة العلمية المباركة لما فيها ويبث فيها من العلم النافع، وهي مناسبة طيبة جعلت شبابنا وإخواننا جميعا يجلسون لا يجلسون إلا لشيء واحد، أن يتعلموا العلم النافع. وقد لاحظوا، وهذه من المفروض أن تكون من الملاحظات الأولى، أن كل الإخوان الذين تقدموا على هذه المنصة إنما ما جلسوا إلا لبث العلم، وليس فيهم واحد انحرف عن هذا أو جاء لغير هذا أو جلس دعوة لنفسه أو دعوة لزيد أو عمر، إنما جاءوا وجلسوا ليبينوا لإخوانهم ما فتح الله جل وعلا به عليهم من العلوم النافعة التي بركاتها عظيمة. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن السؤدد لهذه الأمة لا يعود إلا برجوعها إلى العلم النافع أولا المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على هدي وفهم الأولين من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. هذا نعتقده جازمين، ثم بعد ذلك الاستقامة على مقتضيات هذا العلم، لأن من أعظم مقتضيات العلم العمل به، وهذا ليتم لنا جميعا أو لتتم لنا جميعا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وهذه بغيتنا التي ننشدها في هذه الحياة، ليس لنا قصد إلا أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، وهذه العبادة لا تتحقق إلا بهذه الأصول العظيمة. فهذا تنبيه ودفاع عن حق أرى أنه واجب، ولا ينبغي أن يكون فينا من يعترض لأجل الاعتراض. وإلا الإنسان إذا وجد في نفسه شيء عليه أولا أن يقلبه في ذهنه وفكره، وأن يحكمه على شرع ربه جل وعلا، ثم بعد ذلك يتلفظ به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتلفظ بشيء يا أخي إلا بعد أن تتعلم أو أن تقف على حكمه من دين الله عز وجل، أن تتعرف على حكم هذا الأمر الذي أنت مقدم عليه. فإذا علمت أنه من شرع الله تبارك وتعالى فتلفظ به وقله، وأنت مثاب في ذلك ومثاب عليه. أعود لأقول قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر أو بدأ حديثا في مبحث القرآن، في مبحث من مباحث علوم القرآن متعلق بنزوله، وأن نزول القرآن بلا شك ولا ريب نزل أول ما نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، بل إن هذا الشهر خصه الله عز وجل للكتب السماوية كلها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا لا تعارض بينه وبين نزوله في الليلة المباركة في ليلة القدر، لأن نزول القرآن على مرحلتين أو على نوعين: نزول أول أنزله الله جل وعلا دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كما صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في أثر بعض، أي نزل بعد ذلك منجما طيلة مدة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال حوالي 20 سنة. هذه كلها كان القرآن يتنزل فيها منجما أي مفرقا. أي من هذا الحديث نستفيد فائدة، أو من الحديثين نستفيد فوائد. الفائدة الأولى أن شهر رمضان الذي خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، قد خصه الله عز وجل بإنزال سائر الكتب. أن نزول القرآن كان في ليلة مباركة منه، وهي ليلة القدر، نزل فيها جملة واحدة، ثم فرقه الله تبارك وتعالى ليتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مفرقا مسايرا للأحداث. وهذا سيأتي ما ذكر الشيخ في التفصيل فيه. ثم بعد هذا أمر متعلق كذلك بالنزول، ما ذكره الشيخ وعدم ذكر الشيخ لبعض المسائل المتعلقة ببعض المباحث، ليس من قبيل الإهمال، إنما من قبيل الإيجاز والاختصار. فما يذكر عند ذكر نزول القرآن، وهذا فيه فائدة مهمة، أنه نزل على سبعة أحرف. ومعنى السبع أحرف التي أنزل بها فيها أو بها القرآن خلاف بين أهل العلم فيها، إلى أقوال عدة أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40 قولا أو 40 وجها ذكروه لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أبواب، على سبعة أحرف، على سبعة أبواب أو على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، أي كل واحد من هذه الأحرف شاف وكاف لما أراد الله جل وعلا منه. وأصح الأقوال من هذه الأقوال كلها، وهذا ما رجحه جملة من أئمة السلف، أن معنى الأحرف السبع هي لغات العرب السبع التي أنزل بها القرآن. أي أن العرب قد يختلفون في بعض الألفاظ، في لغة من اللغات يقولون إذا أرادوا لواحد من الناس القدوم عليهم تعال، ولغة أخرى في مكان تعال يقولون هلما، ولغة أخرى أقبل علينا، وما إلى ذلك. هذا معنى اللغات، فقد تنزل القرآن على هذه اللغات السبع، وقد تتنزل الآية بلغات عدة. ولهذا لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه معترضا على قارئ قرأ في سورة بغير القراءة التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هكذا أنزلت قالها لعمر، وهكذا أنزلت قالها للثاني، ثم قال بعد ذلك: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي المقصود أن هذه السبعة أحرف هي لغات العرب التي أنزل بها القرآن. هذه إشارة متعلقة بهذا الموضوع المتعلق بهذا المبحث. ثم قال الشيخ: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن أي أول ما نزل من الآيات، من آيات الله جل وعلا من هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المبحث فائدة أو فوائد: الأولى فيه بيان للعناية العظيمة التي حظي بها كتاب ربنا جل وعلا، وهذا داخل كله تحت حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وهذا أصل عظيم دل عليه كتاب الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه العناية الفائقة بهذا الكتاب العظيم من كل أوجهه تدل على هذا الأصل. من الفوائد كذلك فيه بيان لخاصية من خصائص التشريع الإسلامي، هذه الخاصية هي التدرج في أحكامه، والتدرج في أحكامه يظهر جليا في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل بالنسبة للقرآن عموما، وأول ما نزل وآخر ما نزل في كل باب من الأبواب كما سيذكر الشيخ. وفائدة ثالثة، وهذه من الفوائد المهمة في معرفة التاريخ سواء كان عند نزول القرآن أو سواء كان كذلك في السنة، أي ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديثه في موضوع من المواضيع. فمعرفة الأول وتمييز الأول عن الآخر هذا يفيد في باب معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو باب عظيم من أبواب التشريع، معرفة الناسخ من المنسوخ. والناسخ والمنسوخ لا يكون بمجرد الظنون والادعاءات، إنما يجب أن يكون مدللا ثابتا، ودليله الثابت لا يكون إلا بمعرفة التاريخ، بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال عليه رحمة الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهذه التي دل عليها النص الصحيح الصريح، وهي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول الآيات نزولا على الإطلاق هي هذه الآيات المباركة التي جاء فيها أول حكم من الأحكام المتعلق بالحث على العلم والترغيب فيه، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، بل هو من أشرف الطاعات عند الله عز وجل، تعلم العلم النافع الذي من أجله اجتمعنا هذا الاجتماع، والذي من أجله قدم كثير من إخوانكم من مناطق عديدة من مناطق شتى، وتكبدوا مشاقا في ذلك لأجل تحصيل علم نافع ينفعهم، يرحمك الله، ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. وفي واحدة الملاحظة يعني أتركها لآخر الدرس متعلقة بهذا الباب، وهي كذلك استدراك آخر على أخينا الشيخ عز الدين. ثم فتر الوحي مدة، وذكر أهل العلم مدة هذا الفتور، أي انقطاع الوحي لمدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جل أهل السير يذكرون أنها ثلاث سنين، وبعض من المحققين ذكروا أنها بضع أيام، ليست بهذه المدة الطويلة، وهذا الذي أعتقد أنه صائب وراجح، أنها بضعة أيام وليست سنوات طويلة كما ذكرها أهل السير. والحكمة من ذلك أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعالجة النبي عليه الصلاة والسلام للوحي عظيم على قلبه شديد. وهذا سيأتينا في كيفية نزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، شديد عظيم. أضف إلى ذلك أنه لأول مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعود بعد عليه، فكانت حكمة الله عز وجل أو اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون فتور للوحي مدة ليستريح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما يقول البعض ليسترجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواه، ثم بعد ذلك تتابع نزول الوحي عليه. وأول ما نزل بعد هذا الفتور هي سورة المدثر، قال مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، أي تحدث في هذا الموضوع، في موضوع بدء الوحي. والوحي في اللغة يطلق ويراد به معنيان اثنان، الأول الخفاء والثاني السرعة، الأول الخفاء والثاني السرعة. ولأجل هذا فإن هذه اللفظة تطلق في لغة العرب ويراد منها الإلهام الفطري، الإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به بعض الناس. والإلهام الفطري قد يكون للإنسان وقد يكون للحيوان. وأوحينا إلى أم موسى، هذا ليس بالوحي بمعناه الشرعي، أن الله جل وعلا جعل من أم موسى نبي من الأنبياء، أوحى إليها بالإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به الناس. وقوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، هذا كذلك من هذا القبيل الذي يلهم الله عز وجل به هذه المخلوقات. ويراد كذلك من معانيه الإشارة السريعة، كما جاء في قوله في قصة زكريا عليه السلام: وأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وعشية. وجاءت كذلك ويراد بها الوسوسة، وفي الغالب تكون الوحي الذي يكون من الشيطان، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوسوس بعضهم إلى بعض للفساد والإفساد. وهي كذلك في اللغة كذلك ما يلقيه الله عز وجل لملائكته من مثل قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهو في الاصطلاح أو في الشرع كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء، معناه الشرعي هو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه، وما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه هو كلامه، هو كلامه. عند تعريف القرآن وذكر تعريف الشيخ وتعريف أهل السنة جميعا أنهم يقولون القرآن كلام الله، قال: هل يقال القرآن كلام الله أو من كلام الله؟ القرآن إذا أردنا الحقيقة أنه صحيح أنه من كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ليس محصور في القرآن فحسب، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن المقصود به كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى. ولكن جرى هدي السلف في تعريف القرآن أنهم يقولون كلام الله، بل كانوا لا يزيدون أن يقولوا هو كلام الله. أما الأمور الأخرى التي أضيفت في التعريف اضطر إليها السلف اضطرارا لما ظهرت مقالات المبتدعة كما ذكرنا هذا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها: في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهذه من أوصافه أميا، والأمية في حقه فضيلة وفي غيره رذيلة. في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة، لأنها بيان لمعجزة عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدع بالحق، صدع بكلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي أعجز الله تبارك وتعالى به البلغاء جميعا لا يستطيعون بمثله، بل أن يأتوا بصور فقط من مثله، بل أن يأتوا بعشر آيات من مثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل آية من كتاب الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالله جل وعلا الذي أعجز الخلق البلغاء جميعا بهذا الكلام جاء به نبي أمي، وفي هذا تكمن عظمة هذه المعجزة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما في غيره، في غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست فضيلة، لأننا أمرنا بالعلم، لأننا أمرنا بالقراءة، لأننا أمرنا بنشر العلم، لأن ديننا جعل العلم أعظم القربات، وجعل أهله سادة الناس. سادة الناس عندنا هم العلماء، والله تبارك وتعالى لا يرفع الناس إلا بقدر تقواهم لله عز وجل وبقدر علمهم بدينه تبارك وتعالى. لا ينال الناس الشرف إلا بهذين الأمرين، هذا هو الشرف الحق، أما ما عداه فهو الشرف الزائل الذي يفرح به أصحابه وسرعان ما يزول ويذهب ويتركهم. أما هذا شرف يلازم صاحبه حتى بعد النشور، يلازم صاحبه حتى الاستقرار في دار المقامة عند الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم للعلم ولأهله. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، أي هذا دليل كون هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما، وهذا الحديث جابر الثاني الذي ظاهره التعارض مع حديث عائشة، وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فاهجر، أي تفضل.
جاء كذلك البحث يستأذن
الآخر اللي يستأذن البارح وعدته بالجائزة، الله يبارك فيه، بعد يتأثر بالشيخ حسين.
نقول له جائزة أنا جبت هذه وحدة أخرى بعد الكل.
ثم قال وثمة آيات يقال فيها، هذا حديث جابر الذي قلنا ظاهره تعارض، هذا ذكر توجيه هذا السيوطي في الإتقان في أول ما نزل، أي في مبحث أول ما نزل، يجاب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها قال أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، لأن جابر سئل عن أي القرآن نزل فأجاب بهذا بل وأكد على هذا عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول تمام سورة إقرأ. هذا التوجيه الذي يوجه به حديث جابر مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال الشيخ وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولوية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أو عنهما في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبهت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الحديث. يعني هذا الذي ذكرت أنه تأكيد منه أنها أول ما نزل، وأول ما نزل بهذا الاعتبار. والشيخ إنما أورد هذا لبيان أو لإفادة هذه الفائدة باعتبار أول ما نزل من صورة كاملة، فهي صورة المدثر قبل صورة العلم، واعتبارات أخرى أول ما نزل في موضوع، مثلا أول ما نزل في باب القتال، قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وأول ما نزل في الخمر، يسألونك عن الخمر. وأول ما نزل في الأطعمة، قل لا أجد. وما إلى ذلك من الآيات التي نزلت في مواضيع معينة. فيكون أول ما نزل بالنسبة لهذه الآيات بهذا الاعتبار، باعتبار أول ما نزل مثلا في باب القتال، باعتبار أول ما نزل مثلا فيما حرم الله عز وجل من الأطعمة وما إلى ذلك. فهذه الأولوية قال الشيخ التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، التي لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه ثاني يذكره الشيخ، يعني أول ما نزل باعتبار الرسالة، أي ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في تبليغه. فالأول قال ما نزل باعتبار النبوة، اقرأ ثبتت به النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة. وهذا لنعلم أن الرسالة أعم من النبوة، أي أن كل رسول نبي، والعكس غير صحيح، ليس كل نبي رسول. وهذا يدلنا دلالة صريحة أن ثمة فرق بين النبي والرسول، على خلاف ما ذكر بعض الإخوة في الأسئلة الكثيرة الواردة في هذا الموضوع. وكأنهم فهموا مني لما قلت أن القول بأن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول مكلف بالبلاغ والنبي غير مكلف، قلت هذا فرق غير صحيح مرجوح. ليس معنى هذا أني نفيت أن يكون فرق بينهما، هذا خطأ، إنما هذا الفرق مردود مرجوح. أما الفرق الذي يذكره أهل العلم والذي أعتقد أنه هو الراجح والصواب وهو الصحيح، أن الفرق بين النبي والرسول، وهذا من الأسئلة التي أجيب عليها الآن الواردة الدرس الماضي، الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أوحى الله عز وجل إليه برسالة وتشريع جديد. أما النبي فهو تابع لرسالة رسول سابق. أنبياء بني إسرائيل جميعا على شريعة موسى عليه، وكما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم أنبياؤهم، والأنبياء كلهم في الشريعة تبع لموسى عليه السلام. هذا الفرق الوجيه، وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم، رجحه الإمام الألوسي وغيره. ثبتت به رسالة، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أي كان نبيا بإقرأ، لأن الله جل وعلا أوحى إليه، نزل عليه الوحي، ومن نزل عليه الوحي فهو نبي من أنبياء الله. وأرسل في المدثر لأن فيها بدأت الأوامر، فكان هذا بداية الرسالة. بعد هذا قال هذا إذن عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بيان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ ثالثا، أي المبحث الثالث، نزول القرآن ابتدائي وسبب. وقبل أن أبدأ في هذا، لا بأس كذلك أن أذكر بفائدة متعلقة بالوحي. أي كيفية نزول أو كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. الله جل وعلا لا شك أنه يوحي إلى رسل، والوحي هذا يكون بكيفيات أو على كيفيات. هذه الكيفيات ذكرت في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ففي الآية دلالة على أن الوحي على أنواع وبكيفيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في أول أحاديث صحيح الإمام البخاري من كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قالت أول ما بدأ به الرؤيا عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي في ظهورها وبيانها، كما أن الصبح في ظهوره وضيائه لا يحتاج لا يشك الناس فيه ولا يغتابون، كذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى شيئا في المنام إلا كان في اليقظة كما رآه عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أن الرؤيا داخل في الوحي وداخل في نبوة الأنبياء في قوله جل وعلا فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال أي ابنه وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا وهو إسماعيل، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإبراهيم عليه السلام الرؤيا التي رآها اعتقد أنها وحي، وإسماعيل عليه السلام الذي أخبره أبوه بالرؤيا اعتقد كذلك أنها وحي، فكان هذا بدليل على أن من وحي الأنبياء ما يكون في الرؤيا الصالحة التي يراها أحدهم. ثم ذكرت عائشة كذلك كيف كان يأتيه الوحي وكيف كان يتنزل عليه، قال كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني صوت الجرس، وجاء في رواية صوت الجرس على الصفوان أي على الصخرة الملساء، هذا يحدث صوتا عظيما فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. لما يذهب عنه هذا الأثر أو يذهب عنه الملك يعي عنه ما قال، الله جل وعلا يحفظه ما أنزل عليه من طريق وحيه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول كذلك، وهذه مفهوم الحديث أن هذه أسهل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الأشد التي يكون كصلصلة الجرس أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما روت عائشة قالت لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، وإن جبينه ليتفصد عرقا لشدة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من نزول الوحي عليه. والثانية كان يأتيه على صورة رجل، تفضل يا أخي، وكان يأتيه على صورة رجل، وكان في الغالب يأتيه على صورة لحية الكلب رضي الله تعالى. ومن الأسئلة الواردة بعض الإخوة قالوا ما أدري لم يسمعوا جيدا اسم الصحابي الذي كان يأتي جبريل على صورته، هو لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل كان يأتي على صورة لحية، أن جبريل كان يأتي على صورة لحية، حتى أن أم سلمة مرة رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رجل فظنت أنه مع لحية حتى ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل عليه آنفا، فاعتقدت أو علمت أن ذاك جبريل عليه السلام، يعني يأتي على الصورة على صورة هذا الرجل. ومن صفات هذا الرجل كما ترجم لهذا الحافظ الذهبي في السير أنه كان أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجمل أصحاب رسول الله، ومن عرف بالجمال دحية وجرير رضي الله تعالى عنهما، إلا أن جرير جاء بعد دحية، يعني بعد مدة، ولهذا كان جبريل يأتي على صورته رضي الله تعالى عنه. وآثره منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله إلى هرقل لما أرسل رسله إلى ملوك الدنيا. هذا إذن عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيفية نزول الوحي على الأنبياء بهاتين الطريقتين. وطريقة أخرى، هذه طريقة خاصة، وهي التكليم من وراء حجاب كما ذكرها الله عز وجل، وهذه كانت أو خص الله عز وجل بها موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، كما خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، لما عرج به إلى السماوات العلى، وهي من فضائله العظيمة عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن قال إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، أي من آيات القرآن، بل غالب آيات القرآن كما قال الشيخ، أن الله جل وعلا ينزل الآية من غير سبب، من غير سبب، يعني ابتدائي. وهذه الآيات مثلا، جل الآيات الخاصة بباب التوحيد والعقيدة في بيانها وتقريرها صلى الله عليه وسلم، في الكثير من الأخبار والقصص القرآني المتعلق بأنبياء الله جل وعلا ورسله، والفائدة من هذه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغالب. وآيات أخرى إنما نوع آخر من الآيات، أو قسم آخر من الآيات، إنما أنزله الله عز وجل لسبب، لسبب. قد يكون سؤال، قد يكون حادثة. يقول الشيخ: ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافق، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له، فضعيف لا صحة له. يعني قصة ثعلب وأنه منع زكاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبى أبو بكر أو عمر أن يأخذها منه وما إلى ذلك، هذه قصة لا تصح، لا تصح. ولا يصح كذلك ادعاء أن سبب نزول هذه الآية إنما في هذا الرجل. وقد ألفت فيها مؤلفات، يعني رسالة في بيان بطلان هذه القصة أو الرواية في حق ثعلبة. القسم الثاني سببي، وهو قال ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب يعني السبب الذي يقتضي هذا النزول، إما أن يكون إما سؤال يجيب الله عنه، إما سؤال يجيب الله عنه، سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر الذين يريدون التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم والتعجيل له وبيان افتراءه كما يزعمون، فهذا يتنزل فيه قرآن، أو أن يكون من أهل الإيمان إنما يسألون هذا استفسارا وطلبا للبيان، من مثل قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، هذه عن هذه الأهلة ما فائدتها؟ فقال عليه، فنزل قول الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله عز وجل جعل حكمة هذه الأهلة أن يستفيد الناس منها في باب التوقيت لهم. أو حادثة وقعت، أي من الأسباب التي يكون نزول القرآن فيها سببيا حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، من مثل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، والآيتين فيجيبه أي النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه سبب نزولها هو استهزاء المنافق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنزل قرآن مثل يفضحه ويفضح أمثاله، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صورة المجادلة التي إنما نزلت في حق خولة أو ويلة بنت ثعلب رضي الله تعالى عنها التي ظاهرها زوجها، فأنزل الله جل وعلا حكما لأجل هذه المرأة، وسمع الله جل وعلا مجادلتها من فوق سبع سماوات، ونزل حكم الظهار الذي خالف به الإسلام حكمه عند الجاهليين، أي عند أهل الجاهلية كان الظهار عندهم طلاق بائن، كان الظهار عندهم طلاق بائن، فجاء الحكم في الإسلام أن الظهار له حكمه وله كفارته الثابتة في هذه الصورة المباركة التي أنزلت لأجل هذا الحكم أو سببها هو هذا الحكم. ثم ذكر الشيخ فوائد متعلقة بمعرفة أسباب النزول، بمعرفة أسباب فضل متعلقة بمعرفة أسباب النزول، وهذه الفوائد من أو ذكر هذه الفوائد فيه بيان لقوة استنباط الشيخ عليه رحمة الله، وهذه ميزة تميز بها من بين أقرانه من العلماء تدل على ذكائه وفقهه. تفضل يا هذا إن شاء الله نؤخره الدرس القادم لحول الله تبارك وتعالى. في بداية الحديث عن علوم القرآن أي هذا العلم فائدة التأصيل في كل علم من العلوم، وأن السلف قد كفونا المؤن في هذا الباب وأصلوا لكل العلوم، ولا يمكن لمن جاء بعدهم أن يستدرك عليهم في هذا الباب. قال هذا الآن كتب الشيخ علي حسن كتاب علم أصول البدع، هل يدرس تحت علم أصول الفقه أو كعلم مستقل؟ طيب هو في عنوان الكتاب قال فيه الشيخ كتاب، عنوان الكتاب الذي وضعه الشيخ علي حسن علم أصول الفقه علم أصول البدع، قال دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه، يعني هذا من علم أصول الفقه وليس علما مستقلا أو علما جديدا. والله تبارك وتعالى أعلم. فيه أسئلة كنت جاوبت عليها أثناء المهم، كذلك كان الأولى بأن أنبه عليه وهي قضية التعبد بتلاوة القرآن، لما ذكرنا المثال عن الذين يعتقدون التعبد بتلاوة أو بقراءة الأحاديث، فيقرؤون الأحاديث بنفس أسلوب وطريقة قراءة القرآن الذي أمرنا بتجويده وترتيله، وقلت هذا خطأ لأننا ما تعبدنا بالأحاديث يعني، ولكن فيه نوع من الأحاديث تعبدنا الله عز وجل بها، يعني تعبدنا بألفاظها كالأحاديث المتعلقة بالأدعية وأنواع الأسماء من هذا القبيل، يعني تعبدنا الله عز وجل بها، أما تلاوتها كتلاوة القرآن فلا. فهذا يعني تنبيه جيد الآخ مشكور عليه. قال هذا كذلك سؤال، هل جبريل هو الوحيد الذي ينزل لي الوحي؟ قال كحديث سورة الأنعام أنزلت سورة الأنعام ومعها 70,000 ملك. جبريل هو الوحيد الذي كلفه الله جل وعلا بالرسالات، يعني هو الملك المكلف بالرسالات أي بإنزال الرسالات على الرسل والكتب عليهم، ونزول، وليس معنى هذا أنه الوحيد الذي ينزل على الأنبياء، فالأنبياء يتنزل إليهم غير جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه ملك الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ملائكة، ملك نزل ما نزل قط نزل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ثبت من حديث في نزول صورة الأنعام، فعلا لقد شيع هذه الصورة من الملائكة 70,000 ملك، الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي حديث موضوع، وقال المحقق بل الحديث صحيح، وقد وهم في هذا، يعني هذا المحقق عبد الله الحيدم يوهم الذهبي في ما ذهب إليه، والحديث قال يدل على هذا، يدل على أن الملك المكلف بالرسالة جبريل دائم، إلا أن هذا العدد الهائل من الملائكة تعظيما وتشريفا لهذه الصورة إنما نزلوا مشيعين لهذه الصورة المباركة صورة الأنعام، وهي التي فيها الآيات العظيمة المتعلقة بباب التوحيد. هذا قال بماذا تنصحون المبتدئ دراسة علوم القرآن وما رأيكم في كتاب؟ الذي أنصح به هو هذه الرسالة الميسرة القيمة الطيبة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكذلك مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها إن أمكن، وخاصة الشرح المتوفر والموجود للشيخ العثيمين كذلك في أشرفة 5، وهي موجودة وميسرة، الإنسان يأخذ الرسالة ويتابع شرح الشيخ لهذه الرسالة فيستفيد بإذن الله. قال وما رأيكم في كتاب باحث في علوم القرآن لمن نعم قطان؟ قلت أن هذا كتاب جيد في بابه، يعني في باب علوم القرآن. وما اسم الرجل الذي هذا؟ اسم الرجل الذي ذكرته؟ ها؟
برا عنكم فزجت طيب.
تنصح أو بماذا تنصح؟ قراءة ميسرة في أصول التفسير. وقال أعد المهم رسالة ميسرة في أصول التفسير، ذكرت الفرق بين القواعد وقواعد التفسير وأصول التفسير، وهذا أشرت إليه إشارة فقط في الدرس الأول أظن، أن الأصول متعلق بالمباحث والأدلة العامة المتعلقة بموضوع القرآن، أما القواعد قلت هي مجموعة أحكام، هي مجموعة أحكام يحتاجها المفسر أو متعلقة بتفسير القرآن، وذكرنا مثال لذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا هذه قاعدة يستفاد منها في باب التفسير، والله تبارك وتعالى أعلم. قال لقد قلت بأنه لا يوجد كتاب مستقل في المنهج، هو أبدا، وهذول يحمل الكلام على غير ما قلش على غير قصد قائله، على غير قول قائله، أنا ما قلش ما فيش كتاب. وش قلت الآخر؟
قلت كتاب مستقل.
كتاب مستقل، ما أنت صاحب السؤال. يا رب أفضح نفسك. الآخر وش قلت؟ شكون يقول لي وش قلت؟ أحسن، بارك الله فيك. ما علمنا أنه السلف عندهم ما يسمى علم مستقل، علم المنهج، وهذا اللي ذكرته وهذا الذي أعتقده، والشيخ فريد يعني يزيدكم بيان وتفصيل في هذه المسألة. نزيد سؤال فقط. لا الأخوات كيف نحقرهم؟ لا شوف ما شاء الله حتى اللون مغاير فيما يخص تلاوة القرآن، هذا عدم تطبيق أحكام التلاوة في قراءة القرآن خاصة، هذا يأتينا يا أخي، يعني الأمور متعلقة، يعني بدأت أسئلتكم في الموضوع، يعني في وقت الأسئلة قصير جدا، يعني أسألوا هذا هذه رأيك في استدعاء شرعي وطيب، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.